بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، فافعلوا ما عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في هذه الآيات يذكر ربنا عز وجل بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال آبائهم، وأنهم حين يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على خطى آبائهم في معاندة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وفي التباطؤ عن طاعة الله عز وجل حين يأمرهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات هي في سياق الآيات من أول السورة تقريبا، وهي تذكر بني إسرائيل بهذه المواقف، وتذكرهم بفضل الله عز وجل ورحمته لهم وعفوه عنهم رغم عنادهم. هذه القصة يبين لنا ربنا عز وجل فيها أمرا من أمور بني إسرائيل، وهي أن رجلا منهم كان فقيرا، وكان له ابن عم غني، وكان هذا الفقير هو وارث ذلك الغني، فقتله ليرثه، وأراد أن لا يظهر أنه قاتله، فحمل جثته وألقاها عند أسرة أخرى من بني إسرائيل، ألقاها بين ديارهم ليقول إنهم هم الذين قتلوه. جاءوا إلى سيدنا موسى عليه السلام، هؤلاء يقولون لهؤلاء: أنتم قتلتموه، وهؤلاء يدفعون عن أنفسهم. قوله عز وجل: فادارأتم فيها، معناه تدارأتم أي تدافعتم، هذا يتهم هذا ويدافع عن نفسه، وهذا يتهم هذا ويدافع عن نفسه، فهذا معنى قوله عز وجل فادارأتم فيها. كل يدرأ عن نفسه أي يدفع عن نفسه التهمة ويلقيها على الآخر. جاءوا يحتكمون إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هم نظروا على حسب ما اعتادوا ولم ينظروا إلى كلام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على أنه كلام نبي أرسله الله عز وجل. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني ما علاقة ذبح البقرة بمعرفة من قتل القتيل؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أفهمهم أن هذا هو الطريق، يعني افعلوا هذا الأمر حتى يبين لكم الله عز وجل هذه القضية. لكنهم عاملوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام معاملة الجاهلين، فاتهموه بأنه يسخر منهم، يسألونه عن قتيل أن يبين لهم حاله ومن الذي قتله فيقول لهم اذبحوا بقرة، مع أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم اذبحوا بقرة فقط، وإنما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن هو ينقل عن الله عز وجل، وكيف يمكن أن ينقل نبي من أنبياء الله على الله عن الله عز وجل أمرا فيه استهزاء؟ لو كانوا يعقلون ما قالوا هذه الكلمة، لأنه لا يتكلم من قبل نفسه، وحتى لو قال لهم من قبل نفسه اذبحوا بقرة ما كان ينبغي لهم أن يجيبوا بهذا الجواب السيء، ولكنهم كذلك كانوا يتبعون أهواءهم ويريدون من نبيهم أن يكون يعني كما يحبون وكما يشتهون، يقضي لهم حوائجهم فقط. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. العرب تستعمل كلمة إن لتدل على تأكيد الكلام، يعني ما قال لهم ربكم يأمركم، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أكد لهم أن هذا من عند الله عز وجل، ومع ذلك قالوا له أتتخذنا هزوا. ثم قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ذكر من أسماء الله عز وجل اسم الله الذي هو يدل على الألوهية التامة. إن الله الذي خلقكم وسير هذا الكون، لأن كلمة الله هو الاسم الجامع لكل الصفات الإلهية، فكأنه يقول لهم إن الذي خلقكم وخلق هذا القتيل وخلق هذه الدنيا وخلق هذه البقرة ودبر هذا الكون هو الذي يأمركم بهذا الأمر. كل هذا لينبههم على أنه ينبغي لهم أن يسارعوا إلى طاعة الله عز وجل، ولكنهم لم يبالوا بهذا كله وقالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني إن الذي ينقل عن الله عز وجل في هذه المناسبة كلاما ويستهزئ بالناس فيه، لا هذا لا يكون من الأنبياء، إنما يكون من الجاهلين، لا يكون من عالم، فكيف يكون من نبي؟ لذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي لست جاهلا بالله حتى أنقل عن الله عز وجل أمرا أجعله استهزاء. قال إن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذي يتجرأ فيهزأ في حين النقل عن الله عز وجل، هذا لا يكون إلا من جاهل بحق الله عز وجل. ومعنى ذلك أنكم أنتم لا تفقهون، أنتم جاهلون بحقوق الله عز وجل حتى قلتم لنبيه إنه يهزأ بكم وهو ينقل عن الله عز وجل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أيضا قوله أعوذ بالله ما قال لهم أنا لست بجاهل حتى أفعل هذا، وإنما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا أمر فظيع ينبغي للإنسان أن يستعين بالله على البعد عنه. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، بعدما يعني انتهوا من تهمة سيدنا موسى عليه السلام بالاستهزاء راحوا يتباطؤون ويتعللون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. في المرة الأولى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مع أن ربنا عز وجل قال اذبحوا بقرة، ما قال لهم بقرة صفتها كذا وشرطها كذا. في المرة الأولى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، في المرة الثانية قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، في المرة الثالثة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذا من تعنتهم وتشديدهم على أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام لو استعرضوا البقرة فأخذوا أي واحدة منه كفتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. يعني ربنا عز وجل في الأصل ما طلب منهم بقرة ذات صفة معينة، وإنما طلب منهم بقرة أي بقرة. في لغة العرب يقولون عن هذا اللفظ نكرة، يعني شيء غير معين، شيء غير محدد. اذبحوا، كأنه قال اذبحوا أي بقرة، لكنهم شددوا على أنفسهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ماذا تريد، أي بقرة تريد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة، شدد عليهم أعطاهم بعض الصفات، إنها بقرة لا فارض. الفارض هي المسنة التي لم تعد تلد، كبرت كبرا كثيرا حتى لم تعد يمكن أن تلد يعني. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا مسنة كبيرة السن لا تلد، ولا بكر، وليست صغيرة ما زالت قبل الولادة، لا فارض ولا بكر. عوان أي متوسطة، عوان بين ذلك، يعني ليست في هذه السن الصغيرة جدا ولا في تلك السن الكبيرة جدا، فعوان بين ذلك. عليكم إنما يريد أن تمتثلوا أمره. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما علاقة اللون بنوع البقرة التي يريد الله عز وجل منهم أن يذبحوها؟ اللون قضية لا علاقة لها في لا علاقة له في هذا الموضوع إطلاقا، ولكن أيضا شددوا مرة ثانية على أنفسهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، فوصف الله عز وجل لهم لونا يندر في البقر. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثلاثة أوصاف في اللون وحده. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، الصفرة في البقر قليلة، الأكثر أن يكون البقر إما أسود وإما أحمر وإما مثلا ملون وفيه بياض. ربنا عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وليست واقع لونها أي صفرتها تامة شديدة ناصعة الصفار. قالوا ادع لنا رب، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لماذا قال تسر الناظرين؟ تسر الناظرين تدل على أمرين: أولا أن هذه الصفرة ليست صفرة قبيحة، وإنما هي صفرة تعطي جمالا. ثانيا تسر الناظرين، البقرة إذا كان فيها عيب من العيوب يشمئز الإنسان من النظر إليها، فقال ينبغي أن تكون لونها واضح ناصعا، وأن تكون جميلة يسر من ينظر إليها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مرة ثالثة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يعني هذه الصفة موجودة في عدد من أنواع البقر، فحدد لنا تحديدا أدق من هذا. كل هذا تشديد على أنفسهم، وفي الوقت الذي ما أراد الله منهم هذا التشديد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. في هذه المرة ردوا الأمر إلى الله عز وجل وربطوه بمشيئة الله، فلذلك أنهى الله عز وجل مسألة التشديدات عليهم، لأنهم ردوا الأمر إليه، قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، يعني إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل سنعرف ما هي البقرة التي يريدها الله عز وجل. لذلك وصفها الله عز وجل لهم وصفا لا يتعدد كثيرا، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة تستعمل في الحرث وفي السقي. إنها بقرة لا ذلول، ما هي الذلول؟ تثير الأرض، التي تثير الأرض تعمل في الفلاحة أو تسقي الحرث. بعض البقر كان يستعمل في السقاية، يربطونها على السانية، والسانية أداة كانوا يجرون بها الماء من الأرض فتديرها البقرة. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا هي من البقر التي تستعمل في الفلاحة ولا هي التي تستعمل في السقاء. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، مسلمة يعني لونها خالص أصفر خالص، لا شية فيها أي ليس فيها لون آخر غير الصفرة، صفرة كلها من أولها إلى آخره، وهذا نادر جدا في البقر. لذلك قال العلماء إنهم لم يجدوا هذه الصفة إلا بقرة واحدة، في بقرة واحدة. انظروا كيف يجعل الله عز وجل الفرج على بعض خلقه من طريق هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم. وجدوا هذه البقرة عند غلام يتيم، هذه الصفة لم يجدوها إلا عند غلام يتيم تركها له أبوه ومات، وكان هذا الغلام فقيرا يتيم، فأرسل الله عز وجل إلى هذا اليتيم من يعلمه أن هذه البقرة سيطلبها منك بنو إسرائيل لحاجة ماسة لهم، فأطلب في سعرها ما تشاء. فجاءوا يطلبونها منه فرفع سعرها، وما زال يرفع حتى باعهم إياها بملء جلدها ذهبا، اتفق معهم أنه لا يبيعها إلا بهذا السعر. هذه التشديدات على هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم جعلها الله فرجا وغنا لهذا اليتيم. هذا من تدبير الله عز وجل وحكمته لخلقه الضعفاء. تجد إنسانا ضعيفا فقيرا فتقول ومن أين يعيش هذا؟ الله هو الذي يعيش الخلق ويأتيهم بالأرزاق من حيث لا يخطر في بال أحد أبدا. هل يمكن أن يخطر في بال هذا اليتيم أن الله عز وجل سيبعث إليه الرزق الواسع الكبير من طريق هذه البقرة، أكثر ما يخطر في بال الإنسان في مثل هذه الحالة أن هذه البقرة يعني تأتيه بالحليب فيأكل منه، يبيع منه شيئا، هذا أكثر ما يخطر في البال. أما أن يبيعها بملء جلدها ذهبا فهذا مما لا يخطر على بال أحد. ربك عز وجل يأتي عباده بالأرزاق كما يشاء سبحانه وتعالى. صح الأسباب مهمة وينبغي أن نأخذ بها امتثالا لأمر الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن ليس معنى هذا أن الأعمل هو الذي يأتي بالرزق، الذي يأتيك بالرزق هو الله تبارك وتعالى. كما أن العمل الصالح ليس هو الذي يدخلك الجنة بل تدخل الجنة برحمة الله، كذلك الرزق العمل لا يأتيك بالرزق، الله هو الذي يرزقك. وليبين لنا ربنا عز وجل هذا الأمر، جعل أناسا من خلقه يعملون كثيرا ويرزقون قليلا، وأناسا يعملون قليلا ويرزقون كثيرا، وأناسا يرزقهم بغير أسباب كما حصل لهذا الفتى. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الذي يواظب دائما على استغفار الله عز وجل يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، بل إنه كلما على الإنسان في درجات الإيمان كان رزقه يأتيه من حيث لا يحتسب، ليتعلم المواظبة على التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. يعني أنت تفكر بالرزق من هذه الجهة وتسعى إليه، وإذا بالرزق يأتيك من جهة أخرى ما خطرت في بالك أبدا. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. لماذا؟ ليدوم عنده التوكل على الله والعلم بأن الرزق لا يأتي به إلا الله تعالى. أما ما يعتقده بعض الناس من أنه يأتي بالرزق يعني بذكائه وفهمه واجتهاده، فهذا يجيب عنه الشاعر في هذا البيت المشهور، قال: ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. يعني لو كان الرزق يوزع على حسب قدرة الإنسان وعقله كانت البهائم، لأنها لا عقول لها، لا ترزق أبدا وتموت من الجوع. والواقع هو العكس، الإنسان يتعب ويجتهد في تحصيل الرزق، والبهائم رزقها محصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تذهب تبحث عن رزقها ولكن لا تدري أين رزقها، فتغدو جائعة، خماصا يعني المعدة ليس فيها شيء، وتعود بطانا تعود مملوءة، يرزقها الله عز وجل من حيث يشاء. قال هذا الشاعر: ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة، الحجة العقول، يعني لو كان كل واحد يرزق بحسب ذكائه وفهمه وخبرته هلكنا إذن من جهلهن البهائم، لأنها لا عقول لها. إذن هنا ربنا عز وجل جعل الفرج على هذا الغلام من طريق عقوبته سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، فأخذوا هذه البقرة فذبحوها بعد هذه المراجعات الطويلة التي لم يردها الله، لم يأمرهم الله عز وجل بها. فلما فعلوا هذا، فلما ذبحوها، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كادوا يفعلون، يعني من كثرة ما تباطؤوا، يعني كادوا ألا يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل من كثرة التلكؤ والتباطؤ. ربنا سبحانه وتعالى في البداية لم يبين لنا لماذا هذا الأمر، لماذا يذبحوا بقرة. ربنا عز وجل بعد هذا بين ما هو السبب، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قلنا معنى تدارأتم، ادارأتم تدارأتم، تدارأتم يعني تدافعتم، هذا يدفع التهمة على نفسه إلى الآخر، وهذا يدفع التهمة عن نفسه إلى الآخر. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني هذا الذي فعل هذا الأمر يظن أن الله لن يكشف حيلته التي فعلها بأن قتل قريبه وألقاه في ديار قوم آخرين حتى يأخذ ميراثه ويأخذ ديته من الآخرين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. انظر كيف أن ربنا عز وجل ما قال وإذ قتل رجل منكم نفسا، وإذ قتلتم نفسا. لماذا؟ يعني أنتم كلكم على منهج هذا الرجل الذي وقع في هذه الجريمة، لذلك كل واحد يحاول أن يلقي التهمة على الآخر، المنصف لا يفعل هذا وإنما يبحث عن الدليل، من قتل فلانا؟ وجدنا الدليل على فلان اتهمناه، ما وجدنا الدليل عليه لا نتهمه. فهم طبيعتهم هذه التدافع، كل واحد يلقي التهمة على الآخر بغير بينة. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فإذا كان القاتل واحدا وكانت الجماعة كلها تشبه هذا القاتل في تصرفاته، نسب الفعل إلى الجميع. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. كان يمكن أن ربنا عز وجل يحيي لهم هذا الميت بدون أي سبب، بأن يقول له سيدنا موسى عليه السلام مثلا قم فأخبرنا عن قاتله، ولكن ربنا عز وجل لما علم منهم هذا التباطؤ عن طاعته وهذا التلكؤ وهذا التردد وهذا الأخذ والرد في غير فائدة، عاملهم الله عز وجل بما كانوا عليه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. يعني الكلام هنا صار فيه شيء من الحذف، وضمنا مفهوم ضمنا كذلك يحيي الله الموتى، يعني فضربوه ببعضها فأحياه الله فأخبر عن الذي قتله كذلك يحيي الله الموتى. إذن يعني هنا فهم هذا، لما قال كذلك يحيي الله الموتى فهم أنهم امتثلوا أمر الله، فضربوه ببعضها فأحياه الله فأخبر عن قاتله، ثم أراد الله تعالى أن يعطيهم عظة أخرى فقال كذلك يحيي الله الموتى. أنتم تستغربون أن يحيي الله عز وجل الموتى؟ بكل بساطة كما رأيتم بأدنى الأسباب، هذا الجزء حينما ذبحوا البقرة هذا الجزء الذي أخذوه وضربوها به، هل كان جزءا حيا أم كان جزءا ميتا؟ طبعا كان جزءا ميتا لأنه جزء من بقرة مذبوحة. بهذا الجزء الميت أحيا الله البقرة. إذن الجزء لا علاقة له في القضية، الجزء ليس هو الذي أحيا الميت، الله هو الذي أحيا الميت بسبب طاعتهم له سبحانه وتعالى حينما قال اذبحوا بقرة. إذن هذا الجزء لا علاقة له، وإنما أراد الله عز وجل أن يعلمهم إذا جاءهم أمر من الله عز وجل أن يمتثلوه، فإن امتثال أمر الله يأتي بالفرج من عند الله عز وجل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. لماذا؟ لعلكم تعقلون. يعني هذه تصرفات قوم لا عقول لهم، ارجعوا وأطيعوا الله عز وجل حتى تتفهموا الآيات التي يريكم إياها ويعلمكم بها كيف تتعقلون وكيف تنظرون إلى الأمر بتعقل وتدبر، وتطيعون أوامر الله عز وجل بفهم ومسارعة. الله لا يريد منكم شيئا، الله يريد لكم الخير، فإذا تباطأتم عن طاعته كانت النتيجة كمثل هذا. كان سيدنا عمر، وهذه الكلمة من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينبغي أن نتذكرها دائما حينما نقرأ قصص الأمم الماضية في كتاب الله عز وجل. كان سيدنا عمر يقول: أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا، يعني ذهبوا وطواهم التاريخ، وإنما المراد بهذا أنتم، أي قص الله عز وجل عليكم هذه الأخبار لتعتبروا بها. فبنو إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا بهذا الكلام، فلم يستفد منهم إلا الأقل النادر منهم. طبيعتهم في المعاندة، طبيعتهم في التباطؤ عن طاعة الله، طبيعتهم في تأويل آية الله، طبيعتهم في وضع كلام الله في غير ما وضع فيه، ما أنزل له، هذه ما زالت واستمرت. لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين عاصروه إلا القليل جدا. إذن المراد كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن نعتبر نحن معاشر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المراد أن نأخذ العبرة بأن لا نفعل مثل ما فعلوا حتى لا يصيبنا الذي أصابهم. إذا جاءك أمر من الله عز وجل فسارع إلى الامتثال، فإن في طاعة الله عز وجل لك خيرا كثيرا. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم، قارنوا بينهم وبين الذين كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين عصوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك أنهم كانوا زعماء وكبراء، ولو أطاعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكونون تابعين، كانوا متبوعين، كانت الناس تنظر إليهم نظرة التعظيم والإجلال. فظنوا أنهم إذا تابعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكونون تابعين، سينقص مقدارهم. هكذا صرح أبو جهل حينما كان يمشي مرة في طرق المدينة وجاءه في طرق مكة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال: إليك عني أيها الرجل، والله لو أعلم أنك نبي لاتبعتك. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أبي جهل رجل من زعماء ثقيف أهل الطائف اسمه الأخنس بن شريق، قال بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال للأخنس، وكان مع الأخنس قريب له هو سيدنا المغيرة بن شعبة، هو الذي روى هذه القصة، قال أبو جهل للرجل: والله إني لأعلم أنه نبي. قال: فما الذي حملك على أن تقول له ما قلت؟ قال: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. بنو عبد مناف، عبد مناف أبو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في الجاهلية بنو عبد مناف عشيرة واحدة. تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني الشرف يعني الرقي والنبل في نظر الناس والمكان العالي عند الناس، أطعموا فأطعمنا وأنفقوا فأنفقنا وفعلوا كذا وفعلوا، فلما تحاذت الركب يعني صرنا بجانب بعضنا قالوا: منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نؤمن لنبي من بني عبد مناف أبدا. مسألة عصبية وأهواء شخصية. طيب، ما الذي كان ثمرة هذا؟ عاش أبو جهل زعيما في قومه ومات زعيما في قومه. كم بلغت زعامته بالنسبة إلى من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تساوي شيئا. أول شيء مثلا نأخذ كبراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق كانت زعامته في مكة موجودة، ولكن أقل من زعامة أبي جهل بكثير. سيدنا أبو بكر أصبح أمير المؤمنين على الجزيرة العربية كلها في أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان مجرد سفير بين القبائل للصلح وهذه الأمور، بينما كان أبو جهل زعيما كبير، فأصبح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين على ما يسمى في هذا اليوم البلاد العربية، وأكثر من البلاد العربية، بعض بلاد العجم فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن حينما يطيع العبد ربه عز وجل قد يبدو له في بادئ الأمر أن هذه الطاعة ستضيع عليه شيئا من دنياه، لا، ستأتيك الدنيا والآخرة، أخلص لله عز وجل في طاعته، فإنك إذا فعلت جاءتك الدنيا مع أنك تربح الآخرة. هذا إذا قلنا قارنا بين سيدنا عمر مثلا أو سيدنا أبي بكر الصديق وبين أبي جهل. هناك أناس لم تكن لهم هذه المكانة، سيدنا عمرو بن العاص كان جزارا في الجاهلية، فإذا هو في الإسلام يصبح أميرا على الجيوش، وإذا هو في الإسلام يصبح أميرا على مصر كلها. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما جعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أو سيدنا عثمان أميرا على البحرين، البحرين هذه البلاد لأنها تشرف على بحر العرب وعلى الخليج، وليس البحرين هي هذه الجزيرة الصغيرة التي تعرف اليوم باسم البحرين. سيدنا عمر جعل أبا هريرة أميرا، فيوما من الأيام أراد أن يتمخط فأخرج من جيبه قطعة من القماش من الكتان. الكتان سيدنا أبو هريرة ما كان يحلم أن يلبس الكتان، كان الذي يستطيع أن يلبسه هو صوف الأغنام المغزول بالأيدي أو وبر الجمال، هذا الذي كان يستطيع أن يلبسه، لذلك عرف نعمة الله عز وجل. أخذ المنديل وتمخط فيه ثم بكى وقال بخ بخ، عجبا عجبا، أبو هريرة يتمخط بالكتان؟ والله لقد رأيتني أخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض من شدة الجوع. كان فقيرا لا يملك ثمن الطعام لدرجة أنه يصيبه الغش ويغمى عليه من شدة الجوع. إن كنت لأخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. فيمر الرجل يضع رجله على عنقي، كان عادتهم إذا خافوا على الإنسان أن يكون به جن يضعون رجلهم على عنقه حتى يخرج عنه الجني، يحسبون بي الجنون وما بي إلا الجوع. فانظر آثار طاعة الله عز وجل، الفقير الذي كان لا يملك ثمن الطعام ويشتد عليه الجوع يوما بعد يوم حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه من شدة الجوع، يصبح بطاعة الله عز وجل أميرا. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية فتى صغيرا، وأسلم وهو ابن 10 سنين أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، ثم عاش فقيرا حتى في بداية دولة الإسلام، عاش فقيرا، عنده فرس يجاهد عليها، هذه الفرس ما كان يجد لها قوتا، فتذهب زوجته سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تمشي في طرق المدينة تلتقط النوى ثم تأتي به فتجرشه وتطحنه وتعلف الفرس به. لما توفي سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه أراد ابنه عبد الله أن يوزع تركته. كان عنده 4 نسوة، فأصاب واحدة منهن من الميراث. 4 زوجات كلهن يأخذن ثمن الميراث، واحدة منهن. أخر سيدنا عبد الله بن الزبير توزيع الميراث، فقالت أنا أعطوني أي شيء أرضى به، فأعطاها سيدنا عبد الله بن الزبير ليس كل حصتها، رضيت مراضاتها، قالت أعطوني أي شيء، فأعطاها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه 1000 درهم، مو هذا الدرهم الموجود اليوم، درهم الفضة. أعطاها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، حصة واحدة من الزوجات. فالزوجات 4 ملايين، والأربعة لهن الثمن، اضرب في 8 يكون 32,000,000 درهم ميراث سيدنا عبد الله، ميراث سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه. ولكن الزبير رضي الله تعالى عنه ما كان يجمع الأموال ويكدسها، ما وجبت عليه الزكاة في حياته قط. كيف كل هذه الأموال ولم تجب عليه الزكاة؟ نعم. كيف؟ قالوا الزكاة إنما تجب على الإنسان إذا بقي المال في يده حولا عاما كاملا، يمر على المال في يدك عام كامل، فحينئذ تدفع زكاته. سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه من كثرة إنفاقه ما كان يبقى عنده المال حولا كاملا، يعني ما كان يحتفظ ولا بالنصاب. النصاب 200 درهم، النصاب 200 درهم، ما كان يحتفظ في العام ب200 درهم، في العام كله ما كان يحتفظ ب200 درهم، وإنما كل ما يأتيه من المال وكل ما تثمر له أراضيه وكل ما يأتيه به عبيده كله كان يتصدق به أولا بأول، فما وجبت عليه الزكاة في حياته قط. ثم كانت تركته عند موته تزيد على 32,000,000 درهم حين كان للدرهم قيمته الحقيقية. هذا كما قلنا إشارة إلى أن طاعة الله عز وجل لا تفوت عليك الدنيا، وإنما على العكس تأتيك بخير الدنيا والآخرة. فإذا امتثل العبد أمر ربه عز وجل كان له في ذلك خير الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لطاعته ويبعدنا عن معصيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعل حبك وحبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، وأدخلنا الجنة في صحبته يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.